الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحيات المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا مع فترة أخرى هيأتها لكم إذاعة العراق الحر، نقدم فيها عرضا لمقال يشير إلى احتمال حاجة العراق لبقاء القوات الأمريكية على أراضيه، ونقدم عرضا لعدد من الصحف المصرية، كما نستعرض أبرز ما دار في مؤتمر صحفي أمني، ونزور بابل حيث انضمت جامعتها إلى اتحاد الجامعات الإسلامية. وقبل ختام الساعة سنلتقي مع خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، نشرت صحيفة أمريكية بارزة الثلاثاء مقالا لأستاذة جامعية متخصصة في العلوم السياسية أشارت فيه إلى احتمال حاجة العراق إلى بقاء القوات الأمريكية على أراضيه إلى ما بعد الفترة المحددة للانسحاب نهاية عام 2011. التفاصيل في سياق العرض التالي الذي عده ويقدمه ناظم ياسين، ويتضمن مقابلة أجراها مع مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي.
ذكرت أستاذة جامعية أمريكية في مقال نشرته على صفحات جريدة لوس أنجلس تايمز الثلاثاء أن الدراسات الأكاديمية التي أجريت عن حالات دول عديدة شهدت نزاعات أو حروبا داخلية أظهرت أن وجود قوات أمريكية في العراق قد يكون حاسما لحفظ سلام حقيقي ودائم هناك. الدكتورة باربرا أف وولتر، وهي أستاذة العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، استهلت مقالها الموسوم من المبكر جدا مغادرة العراق بالإشارة إلى مشاعر البهجة التي تغمر معظم الأمريكيين بسبب الانسحاب المقرر لقوات بلادهم من العراق بحلول نهاية عام 2011، ذلك أن حرب العراق طال أمدها وارتفعت تكاليفها أكثر مما كان متوقعا، كما أن البهجة تغمر أيضا العراقيين، إذ أن انسحاب القوات الأمريكية يعني مغادرة جيش محتل وما ينطوي عليه ذلك من فرصة لحكم أنفسهم. وفي حالة مرور العملية الانتقالية التي تسبق الانسحاب بسلاسة، فإن الجميع سوف يشعر بالانتصار على حد تعبيرها. وتضيف وولتر: يبدو في ظاهر الأمور أن ثمة ما يبرر هذا التفاؤل بالنظر إلى غياب ملامح الحرب الأهلية التي وصلت أوجها في عام 2006، وانخفاض العنف وازدياد شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه، إضافة إلى انحسار نفوذ تنظيم القاعدة في البلاد. وكل هذه الأمور تجعل عراق اليوم يبدو أكثر اختلافا من العراق كما كان قبل 3 سنوات، ولكن بواطن الأمور تشير إلى صورة مختلفة بحسب رأي الكاتبة. وفي هذا الصدد تشير الدكتورة وولتر إلى دراسات علمية أجرها أكاديميون على مدى السنوات 15 الماضية عن نحو 125 من الحروب الأهلية التي اندلعت في عدة دول حول العالم منذ عام 1940. وخلصت هذه الدراسات إلى استنتاجين يشيران إلى أن المنظر المستقبلي للعراق هو أكثر تشاؤما مما يأمله السياسيون في الولايات المتحدة أو العراق على حد تعبيرها. الاستنتاج الأول هو ما عرفه أكاديميون باسم مصيدة النزاع، ومفاده أن أي دولة شهدت حربا أهلية واحدة يرجح أنها ستشهد حربا ثانية أو ثالثة. أما الاستنتاج الثاني فهو ما تسميه وولتر مأزق التسوية، ومفاده أن الأطراف المتنازعة التي تنهي حربا أهلية بتسوية وسط سوف تعود إلى الاقتتال ما لم يوجد طرف ثالث للمساعدة في بفرض شروط التسوية، وتعتقد الكاتبة أن هذا الاستنتاج الثاني ينطبق على حالة العراق اليوم، إذ أن أيا من الفئات المتنازعة بحسب رأيها لم تتمكن من تحقيق انتصار حاسم، مضيفة أن الزيادة الأخيرة في وتيرة العنف تشير إلى تنافس بين الأطراف في الوقت الذي غادرت القوات الأمريكية المدن استعدادا للانسحاب الكامل. من جهته اعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي أن الولايات المتحدة وإن كانت راغبة في تسريع الانسحاب إلا أنها قد تحتاج إلى فترة زمنية قبل اتخاذ أي قرار في شأن تمديد وجودها العسكري في العراق. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الثلاثاء:
لا شك أن العراق في الحقيقة لم يخرج بعد من عنق الزجاجة، وما زالت هناك الكثير من الحقول الألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، سواء فيما يتعلق بالعنف الأصولي أو المذهبي، أو فيما يتعلق بجهود بعض القوى المحسوبة على تيار المقاومة، أو فيما يتعلق بالصراع العربي الكردي في بعض المناطق العراقية. لا شك أن هناك العديد في الحقيقة من حقول الألغام المرشحة ربما للانفجار في أي لحظة. لا زالت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية العراقية ليست على أتم الجهوزية للقيام بدورها في عموم العراق، لكن في الحقيقة القرار النهائي بهذا الصدد لن يؤخذ الآن، ولن يؤخذ على المستوى السياسي فحسب. القرار السياسي سيؤخذ في تقديري بعد برهة من الوقت، ربما تمتد لعدة أشهر أو نصف عام على أقل تقدير، حتى يعرف ما إذا كانت الموجة الأخيرة من العنف هي حالة مؤقتة مرتبطة بإعادة انتشار القوات الأمريكية من المدن العراقية إلى معسكراتها، أم أنها تعبر في الحقيقة عن وجود قوى قادرة على إحداث يعني عملية انقلاب شامل في الوضع الأمني العراقي وقلب الطاولة على رؤوس اللاعبين جميعا. في تقديري أن ما نشهد الآن من عودة عنيفة لبعض العمليات في العراق وحالة عدم الاستقرار، أعتقد أنها لا تعكس تنامي ظاهرة العنف والأصولية والمقاومة في العراق، وهي ظواهر متداخلة كما تعرف، ولكنها في الحقيقة ربما تكون ظاهرة مرتبطة بقرار سياسي شديد الالتصاق باللحظة الراهنة، لحظة إعادة الانتشار. لهذا السبب في ظني أن الولايات المتحدة بحاجة ربما إلى وقت للتقرير في هذا الصدد، ولن تكون وعود أوباما يعني أثناء الانتخابية حجر عثرة دون تمديد فترة عمل هذه القوات بتفويض جديد ومناطق انتشار جديدة وبمهمات جديدة إن اقتضى الأمر ذلك. الولايات المتحدة راغبة في الخروج من العراق، وهي تستعجل هذا الخروج، ولكنها على الأرجح لم تبقي العراق أو لن تترك العراق للفوضى التي قد تعم بالمنطقة برمتها.
مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان، شكرا جزيلا لك.
مستمعين الأعزاء، للحد من ظاهرة ضياع الوقت وهدر المال العام، تبنى مجلس محافظة بغداد مشروعا لتقويم أداء المؤسسات التنفيذية الحكومية بالتصويت على إقالة أو إبدال المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم وضعف إمكانياتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم من أجل الارتقاء بواقع الخدمات والبناء والعمار الذي ما زال في مراحل متأخرة ويشهد تعثرا في نسب الإنجاز. كامل والتفاصيل.
على خلفية ما شخصت من حالات تقصير وضعف في الأداء الوظيفي لدى بعض المناصب الإدارية العليا في أمانة بغداد، شارك أمين بغداد صابر العيساوي أعضاء مجلس محافظة بغداد جلسة اجتماعاتهم الدورية تلبية لدعوة استضافة وجهت إليه. تلك الجلسة شهدت تصويت أعضاء مجلس المحافظة بالإجماع على قرار إقالة مدير عام دائرة بلدية الصدر الأولى ومدير عام دائرة بلدية الصدر الثانية بعد ثبوت هدرهم للوقت والمال العام على مشاريع لم تغير شيئا من واقع حال المناطق التي يشرفون على تقديم الخدمات البلدية لها، وهي لم تزل تشكو طفح المجاري وتلوث مياه الشرب وغياب مظاهر النظافة، بحسب مسؤول لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم شنين.
في مدينة الصدر المجاري تطفح في كل يوم، قد يكون الشبه الدائم، أنا لا أقول تلاعب ولا فساد، ولكن أقول ضعف الإدارة أدى إلى سوء الخدمات في هذه المدينة. بالإمكان أنه نراقب العمل اليومي وتغيير كل مدير عام مقصر في دائرته.
قرار إقالة المسؤولين تقليد سيدرج عليه مجلس محافظة بغداد ضمن حملة تقويم الأداء الوظيفي لدى المؤسسات الحكومية التنفيذية، ذلك ما أوضحه رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.
شكلنا لجنة تقييم أداء المجالس البلدية والمحلية، وسوف تكون هنالك أسماء أخرى تقال من قبل المجالس البلدية وتعويضها بدماء جديدة.
استضافة أمين بغداد في جلسة هذا اليوم، هل يعني ذلك بأن هناك تحفظات على الأداء الوظيفي لأمين بغداد؟
لدينا ملاحظات على بعض الأداء الكادر المتقدم في أمانة بغداد، الذي يعمل يخطأ. لدينا ملاحظات حتى على بعض الإجراءات في أداء أمين بغداد.
هل سنشهد أسماء حكومية تحضر مثل هكذا جلسات استضافة؟
هذا سياق عام راح يكون في لدى حكومة بغداد المحلية. استضافة المحافظ مثلا في الاجتماعات الماضية كان أيضا حاضر، اليوم أمين بغداد. الدوائر المهمة، صحة الكرخ، صحة الرصافة، مدراء التربية، إذا اقتضت الضرورة أن نستضيف وزير نستضيف وزير.
وخلال مشاركته بأعمال تلك الجلسة، انتقد أمين بغداد صابر العيساوي إجراءات الرقابة والمتابعة والتقييم لمجلس محافظة بغداد، واصفا إياها بالمتلكئة وغير الدقيقة.
يمتلك المفسدين أدوات لضرب الجيدين، وخاصة عندما تحصل تغييرات جديدة، يعني عندما يأتي ستاف جديد في مجلس المحافظة لا يعرف صابر ولا يعرف الكادر، يعتمد على التقارير لأن ما عنده معلومات، إلى أن تحتاج إلى 6 أشهر ويدخل بالحالة ويتابع عمليا إلى أن سوء يكون إلى رأيه. فطلبنا منهم أن لا يستعجلوا في دفع هذه التقارير واعتبارها حقيقة واقعة.
كيف تقرأ دعوة الاستضافة هذا اليوم؟ هل هي مؤشر إلى وجود تلكر وظيفي في منصبكم؟
هي طلب مني مع رئيس المجلس أن نعطي فسحة للجان أن تعمل وتطلع على المشاريع وعلى الأمور وعلى التفصيلات وعلى السلبيات.
تقدمتم للمرة الثالثة بطلب الاستقالة وترك هذا المنصب؟
أنا برأيي الشخصي أن يعطى المجال لتنفيذ آخر يكون أكثر توافق مع مجلس محافظة بغداد. قناعتي أن يجرب المواطن أمين آخر حتى يقارن بين الأمين السابق والأمين الجديد.
كم مسؤول حالتم بسبب الفساد؟
لحد الآن 2 مدراء عامين، معاونين أعتقد 2 موظفين، قد يصل العدد إلى 150 موظف.
ومن جهته تساءل رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عباس الدهلكي عن أسباب تعطيل أمانة بغداد لإجراءات التحقيق بعدد من القضايا التي أحيلت من مجلس المحافظة، مدعومة بأدلة ثبوتية تؤكد وقوع فساد مالي وإداري.
نحن لدينا الوثائق التي تدين بعض المدراء العامين، بعثناها الأمانة ولكن لم يتخذ أي جرى لحد الآن. الأمين أعتقد خطأ خطوات واسعة لبعض المدراء، لأن لدينا معهم تحقيق بإعفائهم بقالتهم، نقالتهم لا تعفيهم من المسالم. نطالب بمجلس تحقيقي.
في ملفات حاضرة الآن فيها وثائق؟
نعم، لدينا 6 ملفات وفق الوثائق التي لدينا فيها فساد مالي وإداري في أمانة بغداد. طلبنا موافقة السيد الأمين لإجراء التحقيق، ولكن كما سمعتم السيد الأمين يرفض إجراء التحقيق لدينا في مجلس النزاهة، وأنه سوف يجري التحقيق أو أنه أجرى التحقيق في أمانة بغداد من قبل المفتش العام.
القرار القانوني يمنحكم يعني الصلاحية بأن تجرون التحقيقات؟
قانون 21 سنة 2008 يتيح لنا ذلك.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتح
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
ودي لحظة بالسلام واحمل بجنحة رسائل للتهاجر وللي حرمون المنام. وبالله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحظة بالسلام واحمل بجنحة رسائل للتهاجر وللي حرمون المنام. والله يا
يذكروني الأيام والله يا طير الحمام خلي يذكروني الأيام
سيداتي وسادتي، أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن وجود جهات سياسية تعرقل مسيرة الاقتصاد تحقيقا لأهداف وأجندات سياسية وإقليمية، فيما أوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية آلاء السعدون أن عدم تمرير مشروع استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية وعدم إقرار تعديل البند 45 من موازنة الدولة كان نتيجة لتخوفات الكتل السياسية من حجم الفائدة. خالد وليد والتفاصيل.
مرة أخرى تقف الخلافات السياسية عائقا أمام إقرار القضايا المصيرية في البلاد، وهذه المرة وقفت أمام النهوض بالاقتصاد من خلال عدم إقرار الكتل السياسية في مجلس النواب لتعديل المادة 45 في الموازنة الاتحادية التي تتضمن إصدار سندات مالية لقطاع الكهرباء وتأجيل البرلمان مشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية، حيث يقول محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لإذاعة العراق الحر أن بعض الجهات السياسية تحاول عرقلة مسيرة الاقتصاد والتقدم في البلاد تحقيقا لأهداف وأجندات سياسية وإقليمية.
رئيس الوزراء أشار صراحة إلى أنه أعضاء في مجلس وكتل سياسية في مجلس النواب عرقلت مشروع استثمار 70 مليار وتوفير الطاقة الكهربائية. الآن وزارة الكهرباء عاجزة عن توفير مليارين دولار لإيفائها بعقود التي وقعت مع شركة سيمنس اللي توفر لنا الكهرباء. للأسف نجد أن أعضاء في البرلمان ممن يدعون الوطنية والحرص على المواطن ويرفعون شعار خدمة المواطن هم عرقلوا هذا المشروع، فهذا مؤسف إليه، يعني لأجندات سياسية للأسف نراها. ولكن أيضا نحن حتى في بغداد نجد هناك عراقيل في بعض هذه الدوائر والمؤسسات التي تحاول أنه تجد صعوبات في عملها.
من جانبها أكدت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أن اعتراضات الكتل السياسية على إقرار سندات قطاع الكهرباء ومشروع استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية كان نتيجة لتخوفاتها من نسبة الفائدة التي تبلغ 35 مليار دولار.
الاعتراض كان حول الدفع الآجل، المبلغ كبير والدفع الآجل يرتب على الحكومة التزامات حوالي 35 مليار دولار أمريكي، فهذا الموضوع كانت خشية الكتل السياسية بأنه تكون الدولة يعني مكبلة بأعباء مالية غير قادر على تسديدها، كون هذا يعادل حوالي نصف ميزانية الدولة العامة، ميزانية اتحادية. فأول شيء ما بقي من أمر الدورة الانتخابية الحالية هو فترة قصيرة، هل تستطيع الحكومة أن تكبل أمثال مثل هذا القيد وهذه المبالغ على مدى 5 سنوات إضافة إلى العجز؟ فهذه النظرة السياسية اللي كانت منعت الأحزاب من أن يصوتون على هذا المشروع، لكن الآن أعتقد أن هذا الموضوع لتوم التصويت عليه فتوفينهم باقتصاد العراقي بصورة جيدة.
ورغم أن نسبة الفائدة في المشروعين تبلغ 35 مليار دولار إلا أن تسديدها سيتم على مدى 5 سنوات ولن تشكل ثقلا على موازنة الدولة، كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمى خليل، مشيرا إلى أن الكتل السياسية ستتجاوز الخلافات وتصوت على المشروعين في الفصل التشريعي المقبل.
تبين بأن هذه ليس نسبة مخاوف وهذا اتهان وهذه المعوقة ليس في محلها، لذلك أعتقد أن السبب ليس فني وإنما سياسي، صبغة سياسية أكثر ما تكون صبغة فنية على هذا المشروع. لذلك أعتقد أن عند عودة السادة الأعضاء مجلس النواب العراق عن أطلتهم سيصوتون على هذه المشاريع، لأن عند ذهاب قواعدهم وإلى مناطقهم الجماهيرية وإلى المناطق المحافظات أعتقد أن سيرون ماذا بحاجة هذه المناطق، ولذلك أعتقد أننا نذهب إلى التصويت عند عودتنا إلى العطلة البرلمان.
وكان مجلس النواب أدرج في جدول أعماله للتصويت مشروع قانون تعديل البند 45 من الموازنة الاتحادية لإصدار سندات لقطاع الكهرباء ومشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية، لكن انسحاب عدد من الكتل السياسية من جلسة البرلمان حال دون التصويت على المشروعين. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، من وقت لآخر تعلن هيئة الاستثمار في كربلاء عن تعاقدات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع في مجال الزراعة والسياحة والإسكان، وكان آخر هذه التعاقدات مع 3 مستثمرين عراقيين تم توقيعها في مجال الدواجن والإنشائيات، ولكن هذه التعاقدات والمساعي نحو الاستثمار دائما ما تصطدم بمشاكل قانونية وأمنية ولم ينفذ أي منها. مراسلنا في كربلاء مصطفى مصطفى عبد الواحد أعد تقريرا يسلط فيه الضوء على مساعي الاستثمار في مدينته.
منحت هيئة الاستثمار في كربلاء يوم الأحد إجازات استثمار لعدد من المستثمرين العراقيين وبقيمة تجاوزت 14 مليار دينار لإنشاء مشروعين للدواجن ومعمل لإنتاج الثرمستون ومواد تدخل في البناء. وقال رئيس هيئة استثمار كربلاء جمال الحاج ياسين إن مشروعي الدواجن سيرفدان سوق الغذاء العراقي بأكثر من 2 مليون بيضة في العام باستخدام تقنيات حديثة، فيما وصف مشروع معمل الثرمستون بأنه سيتم وفقا لأحدث ما وصلت إليه التقنية العلمية في مجال الإنشائيات. وإلى جانب الآمال التي يعلقها المسؤولون في كربلاء على الاستثمار، هناك ما يلفت النظر في هذا الموضوع، وهو أن هيئة الاستثمار كانت منحت العديد من الإجازات لمستثمرين عرب وأجانب، لكن هؤلاء لم يبدأوا العمل بسبب تلكؤ الجانب العراقي في منحهم تراخيص نهائية لإقامة مشاريعهم، الأمر الذي يكشف عن خلل يعترض مساعي الاستثمار. ويقول الدكتور علاء الجبوري من كلية القانون في جامعة كربلاء:
لذلك فلا بد من هذا الجانب لتنظيم الاستثمار، وحتى تكون هناك سياسة استراتيجية محددة، أن تكون هناك أسس قانونية منتظمة لحكم هذا الموضوع.
عرقلة مشاريع الاستثمار ينظر إليه المسؤولون المحليون والحكوميون على أنه تعطيل لمساعي تقديم الخدمات ورفع جزء من المسؤوليات عن القطاع الحكومي، سيما وأن العراق يمر بأزمة مالية بسبب انخفاض عائدات النفط وعدم وجود مصادر أخرى للدخل القومي. ولكن ومع أهمية الاستثمار للعراق، يعتقد مهتمون أن على الجهات المعنية أن توفر مناخات مناسبة لجذب المستثمرين، كما يقول الدكتور محسن القزويني رئيس جامعة أهل البيت:
الاستثمار لا يمكن تحققه إلا من خلال نقلة اقتصادية، نقلة اقتصادية ونقلة في الخدمات ونقلة في الأمن. إذا لم تتوفر هذه النقلة لا يمكن تحقق الاستثمار. لابد من مكافحة الفساد الإداري والفساد المالي حتى تتولد البيئة المناسبة للاستثمار.
يعتقد مهتمون بمجال الاستثمار أن المستثمرين يمكن أن يلعبوا دورا هاما في نهوض الاقتصاد العراقي إذا ما تمكن الجانب العراقي من التعاقد وفقا لصيغ مدروسة جيدا. ويؤكد دكتور الاقتصاد أحمد باهتقي أن مشاريع الاستثمار أقرب إلى النجاح دائما، لأن المستثمرين يعملون بأموالهم وليس بأموال الدولة، كما هم ليسوا بمقاولين يسعون لربح وقتي. ويضيف أن المستثمرين يمكن أن يقدموا أداء أفضل من أداء مؤسسات ووزارات الدولة الخدمية. في ذات السياق يشكو مواطنون كثر من فساد كبير، يقولون أنه شاب مشاريع مختلفة نفذتها جهات حكومية أو مقاولين متعاقدين مع الدولة، ما يعزز الآراء الداعية لفتح مجال الاستثمار الأجنبي بشكل واسع أمام المستثمرين العراقيين وغير العراقيين.
المشكلة أنه يعني ده يتقدم على المقاولات وعلى المناقصات مقاولين ليس ذوي خبرة حتى من نفس الاختصاص، يعني طرق والجسور تريد مقاولين ذوي اختصاص في هذا المجال، مثلا في الطرق والجسور المجاري تريد ذوي اختصاص. هسه أبو التبليط يشتغل مجاري وأبو الطرق والجسور يشتغل مستشفيات، وأبو اللي نحتاج في حين لازم أكو خبرة، لازم أكو متخصصين في بناء المستشفيات والمجاري والماء، تأسيسات مجمعات الماء.
يرى المعنيون أن العراق بشكل عام وكربلاء تحديدا أرضا بكر بالنسبة للمستثمرين خصوصا، وأن هذه المدينة ذات الخصوصية الدينية تحتاج لتطوير في مختلف المجالات بحسب رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور جلال جواد هاشم.
ويأتي قطاع السياحة والإسكان ضمن الأولويات الملحة في المحافظة. وفي القطاع الزراعي يتم التأكيد على المشاريع الاستثمارية باستخدام الزراعة الحديثة بكافة وسائلها ومستلزماتها في تطوير زراعة النخيل والحمضيات.
يعول على الاستثمار كثيرا لأنه يحقق جملة من الأمور، ومنها إنجاز مشاريع مهمة بأموال القطاع الخاص، ويرفع عن كاهل الدولة مسؤولية توفير خدمات في مجالات عديدة. والأهم من هذا وذاك أن نسب النجاح في مشاريع ينجزها القطاع الخاص كبيرة جدا، بعكس المشاريع التي تنفذ بأموال الدولة حيث يشوبها الفساد والإهمال واللامبالاة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، وتتضمن تقريرا عن المتورطين باغتيال الصحفية أطوار بهجت. ونزور أيضا بابل حيث انضم جامعتها إلى اتحاد الجامعات الإسلامية. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي مع خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، عقد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا مؤتمرا صحفيا كشف فيه خلال عرض تسجيل لاعترافات المتورطين في عملية اغتيال الصحفية أطوار بهجت أثناء تغطيتها الصحفية لحادث تفجير مرقدي الإمامين العسكريين، فضلا عن كشفه لمتورطين آخرين من تنظيم ما يسمى بأشبال القاعدة قاموا بأعمال قتل ضد المواطنين الأبرياء. إلى التفاصيل.
كشف الناطق باسم عمليات بغداد اللواء الركن قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء كشف عن المتورطين الرئيسيين باغتيال الصحفية أطوار بهجت التي لاقت حتفها في سامراء أثناء تغطيتها الصحفية لحادث تفجير المرقدين. وعلى الرغم من الإعلان أكثر من مرة عن أسماء متورطين باغتيالها، إلا أن هذه المرة وبحسب عطا إن الاعتراف جاء على لسان المنفذ الرئيسي المدعو ياسر محمد الطاخي الذي اعترف في تسجيل تم عرضه خلال المؤتمر باغتصاب وقتل أطوار بهجت.
وقفنا قال انزلوا نزلنا بالشارع، وقفنا السيارة وخذنا وياتنا، قال انت انزل اصعدي ويانا بالسيارة، والسائق والمصور اللي اصعدوا الورا مشينا مسافة تقريبا كيلو يعني. طبقنا منطقة يسموها الحاوزي، نزلنا عنا التبليط تقريبا 10 مترات، قال انت انزل ياسر من السيارة، هو بدأ يحقق وياه تقريبا شي ربع ساعة، صاح علي قال تعال اصعد، قال تعال قفين يم السيارة، صعدت انا سيدي، سحبت المسدس يعني بس ما سحبت بي طلقة، نزلوا من السيارة نزلتها وضربتها، أول ضربة هي سيد براسي وضربة الأخرين وبصد وخذ الكاميرا والباجات ومشينا. غيث العباسي كان هو الأمير مالنا سيدي، قتل دول اثنين وبها كان يصور سيدي، بها نزلت ورعت كان حماية على الشارع يعني قريب على السيارات.
وياسر الطاخي المنفذ الرئيسي لاغتيال بهجت من مواليد 1984، كان ينتمي إلى تنظيم جيش محمد الذي يدعمه الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري وفق ما ذكره اللواء قاسم عطا. بعدها انتقلوا إلى تنظيم القاعدة، وقد اعترفوا ليس فقط باغتيال بهجت بل بعمليات إرهابية أخرى، وتم إلقاء القبض على ياسر الطاخي عن طريق معلومات استخباراتية أفادت بوجودهم في منطقة الدورة شارع 60، حيث ألقت القبض عليه قوة من اللواء الخامس مع 2 من أخوانه الذين اعترفا بمشاركة ياسر في عملية اغتيال أطوار بهجت وعمليات أخرى. وأكد عطا بأن التحقيقات ما زالت جارية. وفي السياق ذاته كشف الناطق باسم عمليات بغداد عن إلقاء القبض على 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم ما يسمى بأشبال القاعدة بعد قيامهم بنقل عبوة ناسفة وضعت في دراجة هوائية في منطقة العامرية، فضلا على إلقاء القبض على 5 آخرين ينتمون إلى التنظيم نفسه، وسبق وإن قاموا بأعمال قتل ضد مواطنين أبرياء. وقد أكد عدد منهم خلال الاعتراف الذي تم بثه في المؤتمر بأنهم يتقاضون 100,000 دينار عن كل عملية، وقد تلقوا تدريبات مكثفة على تفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في عدد من المحافظات.
عمر لطيف عبود علي ومثنى ومصعب ووليد وحسن موفق وعلي تميم أعطانا مبلغ سيد المبلغ 100,000، والعملية الثانية عملنا بالأرموك سيد على الحرس الوطني، قمنا بزرع العبوة الناس ونفس الأشخاص حبيبتهم هسي، والعملية الثالثة سيدي في منطقة العامرية هم نفس الأشخاص هسي قمنا عليهم سيد أعطانا المبلغ 100,000 لكل واحد سيدي. دربنا في مناطق في بغداد سيدي، أول محافظة محافظة الموصل في الغابات دربنا على الهرولة والعبوات الناسفة، والثانية في منطقة الدورة في الساعة سيدي أمين على العبوات سيارات الناس والسيارات المفخخة، طرف الغزالية في البيت بيت أبو عبد الله، أنقمنا بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والصواريخ. دربني سيدي مثنى ومصعب وعبد الرحمن، وسيدي كان ويانا علي التميمي وحسن وعمر لطيف عبدون. علي التميمي صالح،
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وقعت جامعة بابل مذكرة تفاهم علمية مع جامعة موسكو على هامش المؤتمر العالمي الذي نظمته الجامعة في كوريا، كما تم الإعلان عن انضمام الجامعة إلى اتحاد الجامعات الإسلامية. هذا ما أكده رئيس جامعة بابل الدكتور نبيل العرجي خلال مؤتمر صحفي عقده في الحلة، مؤكدا أن هناك سعيا لإقامة مؤتمر دولي حول جودة التعليم العالي لمناقشة محاور للارتقاء بمستوى التعليم العالي بمشاركة جامعات عربية وأجنبية. على رزاق مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
أعلنت رئاسة جامعة بابل عن انضمامها لاتحاد الجامعات الإسلامية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور نبيل العرجي رئيس الجامعة، والذي أكد فيه أنه وقع مذكرة تفاهم علمية مع جامعة موسكو على هامش المؤتمر العالمي الذي نظمته الجامعة في كوريا.
ضمن النشاطات اللي صارت في المؤتمر العالمي اللي صار في كوريا، صار حدثين. الأول هو انضمت الجامعة رسميا من خلال تعييني أنا في عضو في اتحاد قمة الجامعات الإسلامية. الجامعة المضيفة هي جامعة موسكو اللي تقيم هذا المؤتمر العالمي كل سنة في دولة من بين 42 دولة من الحضور، طلبت مني رسميا أن أقيم علاقات علمية مباشرة وياها، وفعلا ضمن احتفالية رسمية حضروا أعضاء من الدوما الروسي، تم توقيع مسودة الاتفاقية بين جامعة بابل وجامعة موسكو على هامش هذا المؤتمر.
وتابع رئيس جامعة بابل مؤتمره بالإشارة إلى أن الجامعة بصدد إقامة مؤتمرا دوليا في جودة التعليم العالي، ويشتمل على 17 محورا للارتقاء بمستوى التعليم وبمشاركة جامعات عربية وعالمية.
من بدايات عام 2010 إن شاء الله ستقيم الجامعة مؤتمر دولي في جودة التعليم العالي. الآن انتهينا من إعداد الفولدر الأساسي لهذا، ووجهت الدعوات إلى المختصين في الدول العربية والأجنبية وضمن داخل العراق. من حيث المبدأ، جامعات عربية وأجنبية أبدت استعدادها. حقيقة هو كيفية تجويد التعليم العالي، كيفية الرقي بأداء التعليم العالي. خلينا 17 محور، منها المحور المفردات، من محور المناهج العلمية، محور التدريس، محور البيئي، محور المستلزمات المادية، المستلزمات البشرية، محور وسائل الإيضاح. 17 محور سوف يناقش مؤتمر جودة التعليم العالي.
وعلى هامش حضور وفد من جامعة بابل لمؤتمر البتراء العلمي في الأردن، أكد الدكتور نبيل العرجي أنه تم تكليف الجامعة بإقامة دورة وندوة حول تجويد التعليم العالي ونقل تجربة جامعة بابل في هذا الإطار.
أقيم مؤتمر لضم جودة التعليم العالي في بتراء، فحضروا ممثلين من جامعة بابل. الحقيقة دهشت هذه المؤسسة من ضمن النشاطات الجامعة، وطلبت رسميا من جامعة بابل أن تتولى جامعة بابل إقامة دورة وندوة موسعة حول موضوع تجويد التعليم العالي ونشر ثقافة جامعة بابل ضمن اتحاد جامعة الدول العربية. وفعلا تم تسمية المفردات وتم تسمية الأشخاص، وإن شاء الله رح يحضرون في الأردن وسيقيمون مؤتمر كامل ضمن تجويد التعليم العالي، ورح تحضر دول الخليج وبالإضافة إلى دول عربية أخرى.
إلى ذلك أشار الدكتور نبيل العرجي إلى أن منظمة إدارة الجودة في بريطانيا طلبت من الجامعة نشر تجربتها في المجلات التخصصية البريطانية.
يعني الآن الجامعة الأولى، حتى الآن هي الجامعة الأولى في تجويد التعليم العالي. مفرداتنا طلب من عندي منظمة ذات جودة في بريطانيا رسميا أن تنشر تجربة جامعة بابل في مجلات عالمية في جودة التعليم العالي في بريطانيا. وكذلك صدرت أول مجلة لتجويد التعليم العالي في دول الخليج العربي، وطلب من جامعة بابل أن تنشر تجربة جامعة بابل في أول مجلة تعنى في الجودة في دول الخليج العربي. فالجامعة بابل خطت خطوات حثيثة وواسعة في موضوع التعليم العالي، ونحن سعداء الحقيقة بهذه الممارسة، ونترقب أنه دعوة أساتذة أو مختصين من بريطانيا لإجراء تقويم للجامعة وتشخيص الحالات الإيجابية والحالات الممكن الوقوف عندها، وصولا إلى حصول على سيرتيفيكيت في التجويد التعليمي العالي من بريطانيا.
من جانب آخر، وضمن خطة توسيع جامعة بابل، أكد الدكتور رئيس الجامعة على أن عدد من الكليات العلمية والإنسانية سيتم افتتاحها في العام الدراسي المقبل.
إن شاء الله العام القادم سوف تفتح كلية الصيدلة، وسوف تفتح كلية تكنولوجيا الحاسبات، وحصلت الموافقة على شطر كلية التربية إلى كليتين لضخامة هذه الكلية، كلية تكون ضمن أقسامها الأقسام العلمية، وكلية أخرى تكون ضمن أقسامها الأقسام الإنسانية، وبالتالي ستكون كليات الجامعة في هذه الحالة هي 20 كلية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا أبو بشير جيش بلشير والله ويا مسكين وطحين يرضاك زلال جما شفيت بسم الله جان تعودي
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. الأستاذ الموسيقار أحمد مختار، عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن، اختير ليكون المشرف على مشروع تخليد الذكرى المئوية للأخوين صالح وداود الكويتي. وسنخصص هذه الحلقة وبعض الحلقات القادمة للتحاور مع الأستاذ أحمد مختار إلى جانب الباستات الشعبية العراقية الشهيرة التي أصبحت ذاكرة موسيقية تضاف إلى التراث العريق الحي مهما مر الزمن. أستاذ أحمد مختار، في الاحتفال الذي احتضنته جامعة لندن قلتم أن ذكرى ولادة موسيقار العراق الملحن صالح الكويتي هي قيمة فنية ليس عراقية أو كويتية فقط، بل إنها قيمة إنسانية كبيرة. يا ترى ما هو القصد؟
الحقيقة أنه صالح الكويتي قيمة إنسانية لأنه لم يعطي للذاكرة العراقية الموسيقية فقط، بل هو قيمة إنسانية لأن أعطى إلى كل دول المنطقة. يعني موسيقاه وأنغامه موجودة في كل الثقافة العربية وربما حتى خارج الثقافة العربية. وبعدين ملحن مهم أسس للموسيقى العراقية والكويتية والمجاورة حتى يعني في دول أخرى. فلذلك أنا أعتقد أنه هو قيمة عراقية صح، وقيمة عربية وكويتية صح، ولكن هو قيمة إنسانية. قيمة إنسانية لأنه لم يتعامل مع الموسيقى باعتبارها ضيقة الأفق ويعبر عن طائفة أو يعبر عن مجموعة أو يعبر عن قومية محددة، بل عبر بموسيقى عن كثير من مزايا الإنسان في المنطقة. فلذلك هو يعني عدة دوافع إنسانية بالعمل الموسيقي أكثر، يعني دوافع جمالية موسيقية كونية أكثر من دوافع ضيقة محدودة بقياسات محددة. يعني أنا ما بدون ذكر أسماء، بس مثلا في مطربين مثلا من مصر غنوا لمصر وبعدين إحنا حبيناهم، هم ما غنوا يعني لقيم إنسانية واسعة. فأنا أقصد أنه هو قيمة إنسانية واسعة بحيث تخلت في ذاكرة الكثير من الشعوب المنطقة.
نعم، لقد خلق صالح أنماط جديدة في أغاني المقام العراقي وأخرجه من انغلاقه إلى التحول المقاماتي بالانسجام والتناسق. كيف تفسرون ذلك مع الأدلة وعلى سبيل المثال مقام اللامي؟
نعم، تعرف أنت أو يعرف أيضا المتلقي أيضا أو المستمع المتابع إلى غناء المقام العراقي ما قبل صالح الكويتي خلينا نقول ما قبل الثلاثينات كان فيه رتابة وملل، والحقيقة لا يقبل في المقام أي تغيير، التغيير غير مقبول، لا يعتبر قارئ المقام بقارئ المقام إذا أحدث أي تغيير في أسلوب قراءة المقام، وهذا ما يشاع الحقيقة ضد ناظم الغزالي عندما جاء. فهذا انغلاق، هذا عدم الانفتاح لا يعطي لقارئ المقام الحرية بالإضافة والتصرف. يعني مثلا كانت البدوة لمقام الرسم هي يطبقها حسن خيوكة ويطبقها عباس ومحمود الخياط وكثيرين يعني حتى القندرجي يقدوها بشكل بالضبط كما أداها الذين سبقوهم. فهو حاول أخذ الإرث المقامي العراقي، خلصها من الرتابة وصار يشتغل بطريقة يعني مدينية خلينا نقول، ويستخدم الموديليشن أي التحول من مقام إلى مقام حسب مزاجه الذوقي والمزاج العام لعصره، لا يتبع التحول المقاماتي اللي مفروض بالمقام العراقي. يعني مثلا في مقام البنجيجار، مقام يبدأ هو يعني يسمى كله مقام بنجيجار، بس الوصلة الأولى رست، الوصلة الثانية تحول من سوريا أشبه بالصبع والبيات، وبعدين تتحول الميانة تصير من مقام الحجاز. فهذه التحولات يتبعها قارئ المقام بالحرفية بحيث يطبقها. بين هذه التحولات المقامية لم يلتزم بها صالح الكويتي، بل أنه أضاف تحولات خاصة، ولذلك تلاحظ في مقامات الرأس ومقامات العجم ومقام اللامي مثلا عدة تحولات خاصة. يعني مثلا تحول مقام اللامي بالمقام دائما تتحول الوصلة تجيك بيات، بس هو ما عاف البيات، ترك البيات، تحول تحويلة أخرى اللي هي مقام لامي إلى مقام لامي بأكسيدنتال نوت. يعني هو وضع تشكيلات أو خلطات للمقام العراقي، أعطيها للمتلقي الغير متخصص بالموسيقى، وضع خلطاته الخاصة بالمقامات وترك خلطات المقام العراقي المملة أو المنغلقة، وأخذ من عندها ما هو منسجم مع عصره ومنسجم مع الذائقة العراقية آنذاك وذائقة العراقية اليوم حتى. فلذلك هو أخذ من التراث وترك ما هو ممل ومنغلق، ويعني خلينا نقول يعني كيف يعني متعصب لبعض النقاط والخطوات الموسيقية فيه. فمن هنا هو أضاف للمقام العراقي ألوان جديدة، أضاف للمقام خلطات مقامية جديدة، وأخرجه من انغلاقه ورتابته التي وضعها قراء المقام على أنفسهم، قيود على أنفسهم.
مستمعي الكرام، من النتاج الموسيقي لصالح الكويتي اخترنا الاستكان الشاي السنكين يلي يبقى بنكهته اللذيذة صيف شتي. خدري الشاي خدري، عيوني المانا خضرة، بعد المقدمة والأبوذية وسجلت خصيصا للبرنامج.
دعوا الملام على ثري، قد عدت للكأس والأنبار والوتر، اليوم يوم يباهي طيلة العمر، جاء الحبيب الذي أغوى سفري. والشمس قد أثرت في
يمشي الهوينا يمشي الهوينا كغصن ما سمي في شجري يا وليت يزهو كثياب من الظفر رأيت أنواره تخشي على بصري وقلت من عجب شمس على قمري والشمس قد أثرت في خده ترى يمشي الهوينا والشمس قد أثرت في خده ترى يمشي الهوينا يمشي الهوينا كغصن ما سفي شجري يا وليت يزهو كثياب من الظفر رأيت أنواره تخشي على بصري وقلت من عجب شمس على قمري وقلت من عجب شمس على قمري والشمس لا ينبغي والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر بغي دلاي 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 داخ علي جا خدري الجاي خدري خدري الجاي خدري عيني المنى خدري ماما المنى
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.